بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1416 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الإنسان إذا أخلص كل وجوده لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يستخلصه لنفسه. فالإنسان لكي يكون مخلصا لابد أن يمر من خلال المخلصية والإخلاص لله في كل شيء. فإذا صار الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى، قلنا أن القرآن الكريم يبين الآثار المترتبة على المخلصين، يعني أن العبد إذا كان مخلصا فالمخلص ما هي أحكامه في القرآن. بينا بالأمس أن هناك أحكام متعددة في القرآن بالنسبة إلى المخلصين. الحكم الأول أنه لا سبيل للشيطان عليهم، فلا يستطيع أن يغويهم الشيطان كما بينا. الحكم الثاني أنهم لا يحضرون من قبله سبحانه وتعالى للحساب، كما أيضا أشرنا إلى ذلك. الحكم الثالث أنهم يحق لهم أن يصفوا الله سبحانه وتعالى، سبحان الله عما يصفون. هذه الآية المباركة تنزه الحق سبحانه وتعالى عن كل صفة نصف الحق بها. وبعبارة أخرى تريد أن تقول لنا الآية المباركة أنه لا يحق لأحد أن يصف الله، نعم، إلا عباد الله المخلصين، فإن هؤلاء أذن لهم أن يصفوا الحق سبحانه وتعالى. من هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه لماذا منع الآخرون غير المخلصين، لماذا منعوا من وصف الحق، ولماذا أذن للمخلصين أن يصفوا الحق، أن يوصفوا لنا الحق سبحانه وتعالى؟ المسألة واضحة، وهو أن غير المخلصين لم يعرفوه إلى درجة يمكنهم أن يصفوا الحق سبحانه وتعالى، وهذا بخلافه في المخلصين، فإنهم وصلوا إلى درجة من المعرفة الإلهية أذن الله سبحانه وتعالى لهم ماذا؟ أن يصفوا الحق سبحانه وتعالى. من قبيل أنه إذا كان هناك إنسان عالم ويجمع جهات متعددة من العلم، فنجد هذا الإنسان العالم الذي هو جامع لجهات متعددة من العلم قد يأذن لبعض تلامذته أن يصفوه، وقد يمنع البعض الآخر من أن يصفوه. لماذا؟ يقول باعتبار أن فلان يعرفني فيستطيع ماذا؟ أن يصفني، يعرفني للناس، يحببني إلى الناس، كما في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى طلب من موسى عليه السلام أن يحبب الله إلى الناس، اجعلهم يحبوني. خب، كيف يمكن للإنسان أن يجعل الله محبوبا لا بد أن يصفه، لا بد أن يعرفه للناس. والمعرفة للناس فرع ماذا؟ فرع أن يعرفه الإنسان حتى يستطيع أن يعرفه. أما إذا لم يكن الإنسان قادرا أو لم يكن الإنسان عارفا بالله، فلعله يريد أن يقرب ويحبب الله إلى الناس، ولكنه يبعد الناس ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى، لأنه يصفه بصفات تلك الصفات غير موجودة فيه، أو تلك الصفات صفات نقص. إذن من هنا يتضح لنا من أهم صفات المخلصين هي أنهم يحق لهم أن يصفوا الله سبحانه وتعالى بخلاف غير المخلصين. هذا المدلول المطابقي للآية. أما المدلول الالتزامي لهذه الآية المباركة هو أنه المخلص له درجة من المعرفة، تلك الدرجة من المعرفة الإلهية غير موجودة ماذا؟ لغير المخلص. وسيأتي إن شاء الله تعالى، وتقدم أيضا في الأبحاث السابقة، أن هذه المعرفة ليست معرفة مفهومية، معرفة من قبيل العلوم الحصولية التي تعيش على المفاهيم والألفاظ، وإنما هي معرفة شهودية، معرفة عيانية، معرفة يقينية كما يعبر القرآن. وسيأتي بيان الفرق بينهما أكثر إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة. فلهذا تجدون أن سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 17 صفحة 174 في ذيل هذه الآية المباركة، عندما يقول قوله تعالى: سبحان الله عما يصفون. سبحان الله يعني الله منزه عن كل وصف تصفونه به إلا عباد الله المخلصين. فإن الله سبحانه وتعالى أيضا منزه عن وصفهم أو ليس منزها عن وصفهم؟ لا بعد، لأن هذا الوصف وصف يستطيع أن يبين لنا الموصوف ما هو. على أي الأحوال، يقول الطباطبائي في صفحة 174 من المجلد 17: وللآيتين باستقلالهما معنى أوسع من ذلك وأدق، وهو رجوع ضمير يصفون إلى الناس، والوصف مطلق يشمل كل ما يصفه به واصفون. سبحان الله عما يصفون، أي وصف وصفت به الله فإنه ماذا؟ فإنه منزه عن ذلك الوصف. وذلك لماذا؟ يقول: وذلك أن الناس إنما يصفونه بمفاهيم محدودة عندهم، وهو سبحانه غير محدود. هذه الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: كلما ميزتموه بأوهامكم فهو مخلوق مصنوع ماذا؟ مردود إليكم. ثم الإمام سلام الله عليه يقول في ذيل الرواية: ولعل النملة تدعي أن لربها ماذا؟ زبانيتين. لأن النملة ترى هاتان الشعرتان على رأسها كمال لها أو ليس لها كمال أو ليس بكمال، ها؟ فما تعتبره كمال لنفسها تتصور أنه ماذا؟ ها؟ كمال لله. طبعا هذا مثال، وأنا ما أتصور أن هناك مجموعة من الكمالات لي أتصور أنها هي ماذا؟ كمالات له، مع أن هذه كل الكمالات الموجودة لنا كمالات متناهية محدودة ممكنة فقيرة، والحق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن كل ما نصف به الحق سبحانه وتعالى من وصف فهو ماذا؟ فهو منزه عن ذلك الوصف. وإنما لا بد أن نرجع إلى من أجاز القرآن لهم الوصف، وهم الذين ماذا؟ عرفوه وأذن لهم بهذه المقدار، بهذا القدر من المعرفة أن يصفون الحق. فلهذا قال: وذلك أن الناس إنما يصفونه بمفاهيم محدودة عندهم، وهو سبحانه غير محدود لا يحيط به حد ولا يدركه نعت، فكلما وصف به فهو أجل منه، وكلما توهم أنه هو فهو غيره. كلما توهمتموه أنه الله فهو ماذا؟ فهو غير الله، لأن ما توهمتموه مخلوق ممكن محدود فقير، والحق سبحانه وتعالى ماذا؟ ليس بمحدود، ليس لصفته حد محدود، وهو الغني الحميد، وهو اللا متناهي، وهو وبتعبير القرآن ليس كمثله شيء. مو فقط ليس كمثل ذاته، وليس كمثل أسمائه وصفاته، وليس كمثل أفعاله، بل كلما هو مثلنا الله سبحانه وتعالى هو منزه عن. لكنه، التفتوا جيدا، لكن الله له، لكن له سبحانه وتعالى عباد أخلصهم لنفسه واستخلصهم لنفسه، فهم من الماذا؟ فهم من المخلصين، لا من المخلصين بالكاسر، استخلصهم لنفسه وخصهم بنفسه، لا يشاركه فيهم أحد غيره. كل وجودهم ماذا؟ كل وجودهم لله سبحانه وتعالى. بعد لا يوجد للشيطان شركة فيهم، بعد لا ينطبق تنطبق عليهم هذه الآية المباركة وشاركهم في الأموال والأولاد. هذا الخطاب موجه إلى الشيطان، إلى إبليس، أنه يشارك، يعني له من الأموال نصيب، له من الأولاد نصيب. يا نصيب هذا الذي للشيطان، ما معنى وشاركهم في الأموال والأولاد؟ كيف أن الشيطان يكون له نصيب ماذا في الأولاد؟ كيف يكون للأولاد شركة، أو للمال والأولاد للشيطان شركة فيهم؟ لأن جزءا من وجودهم، من قلوبهم، من توجههم، من عبادتهم، من إطاعتهم ماذا؟ ليست لله، وإنما هي من؟ للشيطان. فلهذا يكون الشيطان ماذا؟ شريكا في الأموال والأولاد. فلهذا يقول لا يشاركه فيهم أحد غيره. هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله استخلصهم لنفسه، فماذا؟ فعرفهم نفسه وأنساهم غيره. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه يعكسوها، إذا ذكروا أنفسهم يذكرون ماذا؟ يذكرون الله. وهذه هي مضمون الروايات الواردة: من عرف نفسه ماذا؟ عرف ربه. وأعرفكم بنفسكم أعرفكم بربكم. فلهذا قالت وأنساهم غيره، يعرفونه ويعرفون غيره به. مو يعرفون الله بغيره، بل يعرفون الغير ماذا؟ بالله. يعرفون الله بالله، ويعرفون الأشياء ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. وهذه هي التي يصطلح عليها في الأبحاث الكلامية والفلسفية بمعرفة الصديقين، ببرهان الصديقين، وهو أن يعرفوه به ويعرفون الأشياء ماذا؟ من خلاله. والروايات تؤيد هذه الحقيقة. فلهذا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: المعرفة تارة من الأثر على المؤثر، وهذه هي معرفتنا، وأخرى المعرفة منه إليه. أإنك لأنت يوسف. الإمام سلام الله عليه يستدل بهذه الآية لمعرفة الشيء بنفسه، يقول لم يعرفوه من غيره، وإنما عرفوه ماذا؟ من نفسه. قالوا له: أإنك لأنت يوسف. هذه المعرفة من الخارج لو المعرفة من الذات؟ الإمام سلام الله عليه يقول: معرفة الذات بالذات من قبيل هذه الآية المباركة في سورة يوسف، عندما قالوا له: أإنك لأنت يوسف. وهذه ليست معرفة من الخارج، عرفوه به. يا من دل على ذاته بذاته، اعرف الله بالله.
أساسا الإمام سلام الله عليه كما في رواية الصدوق في التوحيد لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذه هي المعرفة الأساسية التي تتم من قبل الله سبحانه وتعالى لبعض عباده، يمن على من يشاء من عباده، وهذا هو النور الذي يقذفه الله في قلب من يشاء. قال وأنساهم غيره يعرفونه ويعرفون غيره به، فإذا وصفوه في نفوسهم وصفوه بما يليق بساحة كبريائه، وإذا وصفوه بألسنتهم والألفاظ قاصرة والمعاني محدودة اعترفوا بقصور البيان وأقروا بكلال اللسان، كما قال النبي وهو سيد المخلصين: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلهذا سيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي أو تقدم منه في الجزء الأول من الميزان صفحة بالي صفحة 20 في الجزء الأول من الميزان عند عبارة أيضا قيمة في هذا المجال، يقول التفت جيدا: وأما غير هذه الموارد، يقول غير الحمد الذي يصدر والثناء الذي يصدر من غير المخلصين، لأنه تارة أن غير المخلص يثني ويحمد ويصف الله، وأخرى ماذا؟ ها؟ غير المخلص. يقول أنت عندما تأتي إلى القرآن تجد دائما الله سبحانه وتعالى عندما يذكر حمد وثناء غير المخلصين دائما يشفعه بالتسبيح إلا ثناء المخلصين، فإنه لا يوجد معه تسبيح. التسبيح ما هو؟ يعني التنزيه. دائما عندما يذكر حمد غير المخلصين معه ماذا؟ سبحانه، يسبح يعني منزه عن هذا الحمد، ولكنه فسالت أودية بقدرها، إلا عندما يصل إلى هؤلاء فعندما ينسب إليهم الحمد والثناء بعد لا يذكر معه ماذا؟ التسبيح والتنزيه. فهو تعالى وإن حكى الحمد، وهو الثناء على الفعل الجميل وهو الوصف، وإن حكى الحمد عن كثير من خلقه بل عن جميعهم، كقوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم. حتى الملائكة عندما ينسب إليهم المدح والثناء والوصف أيضا يشفعه معه ماذا؟ ها؟ التسبيح. من هنا يتضح بأن المخلص هو درجته درجة الملائكة أو فوق الملائكة المقربين، ها؟ فوقهم بهذه الآيات كما سيأتي إن شاء الله. وقوله تعالى: ويسبح الرعد بحمده، لأنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إلا أنه سبحانه شفع الحمد في جميعها بالتسبيح، يعني كلما ذكر حمد هؤلاء وثناء هؤلاء لله ووصف هؤلاء لله جعل معه ماذا؟ التسبيح، لأن هذا الحمد صادر من موجود ناقص، فليس هو الحمد الذي يستحقه الحق سبحانه وتعالى، فلا بد أن ينزه عنه. قال: بل جعل التسبيح هو الأصل في الحكاية، وجعل الحمد معه، يسبحون بحمده، فالتسبيح هو الأصل ومع التسبيح ماذا؟ فلهذا تجد أنت في قضية سجود الملائكة واستفهام الملائكة من الحق في قضية خلق الإنسان، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن ننزهك عن كل شيء، ولكنه هذه قدر أوعيتنا الوجودية، ما منا إلا له مقام معلوم، ومقامنا بعد لا يسمح لنا بعلم أكثر من هذا العلم. فلهذا تجد القرآن الكريم، وإن شاء الله إذا وفقنا سنتعرض أن القرآن الكريم يقول: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، ها؟ ثم لم يعرفوا، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. الله ليش ما علمهم؟ ليش ما أنبأهم؟ فإذا المنبئ للأسماء إلى الملائكة من هو؟ ها؟ هو آدم، هو الإنسان. خب الله لماذا لم يعلمه؟ ما كان عنده قدرة يعلمه؟ بحثه سيأتي بأن معلم الملائكة هو من؟ هو الإنسان. يا إنسان مولانا فرعون، أنا وأنت معلم الملائكة؟ ها؟ لعله في الإخوة من يدعي أنه معلم الملائكة، ما أدري أنا. بل أنا وأنت معلم الملائكة. القرآن عن أي إنسان ده يتكلم أنه معلم الملائكة؟ مسجود الملائكة، هذا يا إنسان. واقعا أن الملائكة المقربين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يعني يسجدون لأمثال طواغيت الأرض وفراعنة الأرض. إذا كان المقصود الإنسانية كما يقول هذول المفسرين الجدد الذين لا يعلمون من القرآن إلا ظاهرة، بل مراد من الإنسان هنا يعني الإنسانية. خف الإنسانية أكو فراعنة أكو طواغيت، هذول هم مسجود الملائكة المقربين، هؤلاء الذين قال عنهم القرآن الكريم بل عباد مكرمون. هذا القرآن اللي يعبر عن الملائكة، هذا التعبير، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر. هؤلاء يخضعون لطواغيت الأرض، هذا المنطق يقبل أصلا؟ وانتوا ارجعوا لهذه التفاسير الحديثة والكتابات المعاصرة اللي تكتب هنا وهناك مما يؤسف، أنهم يعتبرون مسجود الملائكة هو من؟ مقام الإنسانية. وكل واحد يقول إنسان، أنا لو مو إنسان، ها؟ فإذا الملائكة كلهم سجدوا لمن؟ سجدوا له. هذا منطق القرآن. أو أن المسجود له فد وجود آخر الذي هو معلم الملائكة. على أي الأحوال، قال وذلك أن غيره تعالى لا يحيط بجمال أفعاله وكمالها كما لا يحيطون بجمال صفاته وأسمائه. قال تعالى ولا يحيطون به علما، فما وصفوه به فقد أحاطوا به وصار محدودا بحدودهم مقدرا بقدر نيلهم منه، فلا يستقيم ما أثنوا به من ثناء إلا بعد أن ينزهوه ويسبحوه عن كل ما حدوه وقدروه بأفهامهم. قال تعالى إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأما المخلصون من عباده تعالى، هذا إلى غير المخلص. أما المخلص، أما المخلصون، يقول لا، هؤلاء حمدهم حمدي ووصفهم ماذا؟ وصفي. هؤلاء ليس لهم من عند أنفسهم شيء، كل ما عندهم فهو من عندي. فإذا كان الأمر كذلك، يحق لهم أن يصفوا ويحمدوا أو لا يحق لهم ذلك؟ التفتوا. لماذا؟ لأن مثل هؤلاء فنوا في الله سبحانه وتعالى. ما معنى فنوا؟ يعني صاروا عدم؟ لا، يعني لا يوجد لهم من عند أنفسهم شيء، كل شيء هو ماذا؟ من عند الله سبحانه وتعالى. اللسان لسان إلهي، والبصر بصر إلهي، والقلب قلب إلهي، واليد يد إلهية، فكل شيء هو ناطق بالله سبحانه وتعالى. وبعبارة إن صح التعبير، هم الناطقون عن الله سبحانه وتعالى، هم الذين نطق الله على ألسنتهم. هذه تعابير متعددة وكلها تشير، وكل واحدة تشير إلى حقيقة، ولكن الآن مما يوسف أن المقام لا يسمح أن أوسع في هذه المطالب، ولكن هذه كلها تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن هؤلاء لا يوجد لهم من عند أنفسهم شيء، فإذا نطقوا فالناطق هو الله على ألسنة هؤلاء، وإذا أبصروا فالمبصر هو الله سبحانه وتعالى على أعين هؤلاء ونحو ذلك. فلهذا قال وأما المخلصون من عباده تعالى فقد جعل حمدهم حمده ووصفهم وصفه حيث جعلهم مخلصين له، فقد بان أن الذي يقتضيه أدب العبودية أن يقول إلى آخره. إذن مقام الإخلاص يوصل الإنسان إلى مقام المخلصية والمحبوبية لله، ولكن بذاك الشرط الذي تقدم، وهو ماذا؟ وهو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ها يحببكم الله. واضح صار المطلب؟ هسه الآن يأتي هذا التساؤل: إذا صار العبد محبوبا لله سبحانه وتعالى، مو محبا، بعد أن كان محبا صار محبوبا لله سبحانه وتعالى، فماذا يعطيه الحق من جائزة؟ هذا الإنسان أخلص كل وجوده لله، إذن هذا كان إحسانه. والقرآن يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. خب الله سبحانه وتعالى في مقابل هذا الإخلاص، في مقابل هذه الطهارة، في مقابل هذا القلب السليم، الله ماذا فعل بهم؟ تعالوا معنا إلى الروايات الواردة عن طرق الفريقين من العامة والخاصة، حتى لا يتهم أحد علماء الطائفة بأنه هذه الروايات هم يختلقونها لأجل أنفسهم. الروايات كثيرة في هذا المجال من طرق الفريقين، منها هذه الرواية. يقول بعض المحققين: هذا الحديث بمضمونه متفق عليه بين الفريقين، ومشهور بين العامة والخاصة، ومروي في جوامع روائيهم، في الجوامع الروائية للعامة والخاصة، ويعبرون عن مضمونه بحب النوافل أو قرب النوافل. هذا الحديث لعله المستفيض المشهور، إن لم نقل الواصل إلى درجة يطمئن الإنسان بصدوره عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أما لفظ الحديث التفتوا إليه: رواه الكليني في الأصول الجزء الثاني صفحة 372، الحديث 87، بإسناده عن حماد بن بشير. فلهذا بعد لا نبحث البحث السندي، البحث السندي لخبر واحد، أما إذا الرواية بعد صارت مشهورة من الطرفين من الفريقين، بعد لا نحتاج إلى الحديث إلى البحث السندي. قال: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وإنه ليتقرب إليه. إذن تبين هذه الأعمال، هذه الفرائض، هذه الأعمال هي ماذا؟ سلم الصعود إلى الله سبحانه وتعالى، سلم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه. هذا محل الشاهد من، وهو أن الإنسان يصل إلى مقام ماذا؟ بعد أن كان محبا لله يكون ماذا؟ يكون محبوبا لله. خب إذا صار محبوبا لله، ما هو الجزاء؟ ما هو الإحسان الذي يحسن الله على مثل هذا العبد المخلص الطاهر؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. بعد عندما يسمع، السمع ماذا؟ بعد السمع، سمع بشري لو السمع سمع إلهي؟ خلوا ذهنكم جيدا للرواية. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. كل نظام الوجود بعد يكون ماذا؟ تحت تصرف مثل هذا. هاي الرواية. ورواية أخرى واردة أيضا عن رسول الله، الحديث صفحة 200، في الرواية عن البرقي بإسناده عن حنان بن سديد عن الصادق عن رسول الله، الحديث 443، والصدوق في التوحيد صفحة 399، إلى أن يقول: وأخرج الحديث أيضا في صحيح البخاري قريب من، ومثله الجكذا بإسناده عن أبي هريرة، وأخرج أيضا أحمد في مسنده عن فلان، وأخرجه أيضا الغزالي في إحياء العلوم، وأخرجه. هذه المصادر أنا نقلتها من كتاب تفسير السيد حيدر الآملي، الجزء الأول صفحة 345. ومما يؤسف له، أنا هذا المثال كثيرا ضاربة للإخوة، قائل مبين هذا المثال للإخوة أنه نحن عندما نأتي إلى بحث الاستصحاب نجد أن الاستصحاب ليس له إلا رواية واحدة وردت عن أئمة أهل البيت، لا تنقض اليقين بالشك. أكو شيء آخر عندنا؟ ولكن أنت عندما أعطينا هذه الرواية المباركة الشريفة بيد علماء الطائفة رواية استخرجوا منها أبحاث وتحقيقات، الطالب لكي يستحقها يستوعبها يحتاج إلى 5 سنوات. أدري فدري رواية، أنت اجمع ما يقرأه الطالب عن الاستصحاب في المعالم ثم ينتقل إلى أصول المظفر ثم ينتقل إلى الرسائل ثم ينتقل إلى الكفاية ثم ينتقل إلى بحث الخارج لدراسة الاستصحاب، مجموعان تصير 4-5 سنوات ما يقرأه من الاستصحاب أو ما يصير، ها؟ ولعله أكثر. جميع هذه الأبحاث ل5 سنوات محورها شنو؟ رواية واحد. ولكن مما يؤسف أنه مثل هذه الروايات اللي مرتبطة ماذا؟ بعقائد الناس، مرتبطة بتوحيد الناس، مرتبطة بتهذيب الناس، مرتبطة بتزكية نفوس الناس، أكو عليها بحث ولا يوجد عليها بحث. ما معنى أن الله يكون سمع الإنسان؟ ما معنى؟ شلون يعني يصير الله سمع الإنسان؟ يعني الله سبحانه وتعالى يجي يصير عيني هالشكل؟ يعقل هذا؟ ليس كمثله شيء. ما معنى أن الله يكون يد الإنسان، يكون بصر الإنسان؟ ما معنى؟ فلهذا تجد أن المحققين من علمائنا طبعا الذين بحثوا في الرواية فقط ولم يفصلوا إلا 3-4-5-10 إلى آخره، وتفاسير متعددة، ولكن أهم هذه التفاسير التي تذكر لتفسير هذه الرواية ما ورد في شرح أصول الكافي الجزء 9 صفحة 399. طبعا أبحاث مفصلة موجودة في الرواية، أنا أكتفي بالمقدار الذي أحتاج إليه. قال وقيل، التفتوا جيدا، وقيل المعنى هذا الإنسان إذا وصل إلى مقام المحبوبية لله لا يسمع إلا بحق، فالسمع يكون سمعا ماذا؟ سمعا إلهيا. بعد هذا السمع يسمع الباطل أو لا يسمع الباطل؟ ما معنى لا يسمع الباطل؟ ها؟ يعني ما يمر على إذانه؟ لا يمر على إذانه، ولكن يؤثر به بعد الباطل أو لا يؤثر؟ وأنا وأنت قد نسمع الباطل ويفعل فينا ماذا؟ يؤثر فينا. هذا الإنسان بعد يؤثر فيه الباطل أو لا يؤثر فيه الباطل؟ ها؟ لأن السمع سمع إلهي. ثم قال ولا يسمع إلا بحق ولا ينظر إلا بحق، لأن البصر بصر إلهي. أنا أسأل منكم، البصر الإلهي يخطئ أو لا يخطئ بعد؟ ها؟ لا يخطئ. الله عندما يبصر الأشياء ألم يعلم بأن الله يراه؟ رؤية الحق تخطئ أو لا تخطئ بعد؟ يمكن أن تخطئ؟ ها؟ يعقل أن الله يرى شيئا يبصر شيئا ولا تلك الرؤية وذلك الإبصار يكون خطأ؟ يعقل هذا؟ وهنا يقول بأنه أنا أكون ماذا؟ بصر عبدي، فعندما يبصر فبي يبصر وأنا أخطئ أو لا أخطئ؟ ها؟ فالعبد الذي أنا بصره يخطئ أو لا يخطئ بعد؟ ها؟ ولا ينظر إلا بحق وإلى حق ولا يبطش إلا ها؟ بإذن الحق. الله إذا أراد أن يبطش بشيء ها؟ هذا البطش ماله اعتباري لو تكويني؟ ها؟ هذا الذي بيده ملكوت كل شيء، فإذا صار هو يد العبد بعد يكون في بيده ملكوت كل شيء أو لا يكون بيده ملكوت كل شيء؟ هذا العبد الذي صار الحق يده. وبعبارة أخرى إذا يتذكر الإخوة، التفتوا جيدا، نحن قلنا التفتوا جيدا، نحن قلنا بأن هذه الجوارح وهذه الأعضاء إذا أراد الإنسان منها شيئا تختلف وتتخلف، تعصي له أمران أو لا تعصي بعد؟ فإذا صار الإنسان إلهيا صارت الأعضاء والجوارح جميعها ماذا؟ إلهية. فإذا صار الحق هو المتولي لكل شيء، بعد يمكن أن يخطأ، يمكن أن يشتبه، يمكن أن ينسى، يمكن أو لا يمكن. كل الصفات التي نذكرها للحق سبحانه وتعالى تأتي وأين؟ تأتي عند هذا الإنسان، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا، هذا الإنسان ينسى بعد أو لا ينسى؟ لا ينسى، ولكن كل بحسبه. ليروح ذهنك إلى أكثر من ذلك، هذاك هو الغني بالذات، وهذا ماذا؟ هو الفقير بالذات. ولا يمشي إلا إلى ما يرضى به الحق، إلى أن يقول والمؤمن حقا الذي راح عنه كل باطل وصار واقفا مع الحق. ومن هنا تتضح لكم تلك الروايات أن القرآن مع علي، وعلي ماذا؟ مع القرآن. أن الحق مع علي، وعلي مع الحق. لماذا؟ لأن هذا العبد الصالح لله وصل إلى مقام الله صار سمعه وبصره ويده وإلى آخره. هو نحن ماذا نريد من العصمة أكثر من ذلك؟ بعد إذا صار السمع إلهيا، البصر إلهيا، القلب إلهيا، اليد إلهية، كلها صار إلهية، فهذا الإنسان صار ماذا؟ صار وجوده وجودا إلهيا. بعد أكو مجال للخطأ والاشتباه والسهو والنسيان والمعصية وإلى بالنسبة له طريق وليس له طريق. وهذه هي من آثار المخلصية والمحبوبية لله سبحانه وتعالى. إذن من حيث السند قلنا لا إشكال، ومن حيث المتن أيضا موجود في كتب الفريقين. خب، هذا المقدار إلى هنا يكفينا في بحث الطهارة وفي بحث الإخلاص. مما تقدم يتضح لنا من هو المقرب في القرآن الكريم. من هو المقرب في القرآن؟ بعد اتضح لنا من هو المقرب. أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون. إذن من هم المقربون في القرآن؟ بعد من الواضح بأن المقرب هو من؟ هو الطاهر في القرآن، هو المخلص في القرآن. فمن هم المقربون في القرآن؟ وواضح لماذا صاروا من المقربين. وبينا بالأمس بأن المقرب هنا مو المراد المقرب ماذا؟ المادي. مرادنا المقرب ماذا؟ المعنوي. ما معنى المقرب المعنوي؟ يعني المتشبه بالله علما وعملا، المتخلق بأخلاق الله علما وعملا. فلهذا ورد في الروايات الواردة أيضا من طرق الفريقين إن لله تعالى 99 خلقا، مو 99 اسما، في بعض الروايات اسما ولكن في بعض الروايات خلقا، ولا تنافي بين الروايتين كما سيأتي إن شاء الله في محله المناسب. إن لله 99 خلقا، من تخلق بها دخل الجنة. هذه الأخلاق بعضها مرتبطة بالعلم، بعضها مرتبطة ماذا؟ بالعمل. فمن تخلق بها، فمن تشبه بها، فمن تحقق بها فهو ماذا؟ فهو القريب. وهؤلاء هم ماذا؟ هم طهروا أنفسهم عن كل شركة لغير الله في وجودهم، فاستخلصهم الله لنفسه فقربهم منه. فإذا قربهم ذكر القرآن صفات المقربين من؟ في القرآن الكريم. فمن هذه الصفات، الآن نقف على بعض صفات المقربين في القرآن، من هذه الصفات الأساسية ما ورد في هذه السورة. قال وله من في السماوات والأرض، سورة الأنبياء الآية 19. وله من في السماوات والأرض ومن عنده. من هو الذي عنده؟ ها، المقرب هو الذي عنده. ومن يصل إلى مقام المقربية إذا كان مخلصا، وكيف يكون مخلصا؟ إذا كان مخلصا طاهرا عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. قال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه الآية المؤولة، سيد الطبري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع عشر صفحة 285. هناك يقول: يصف تعالى حال المقربين من عباده. هسه من أين استفاد أن الكلام في المقربين؟ من قوله ومن عنده، لأن هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى. قال: يصف تعالى حال المقربين من عباده والمكرمين من ملائكته، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إنهم مستغرقون في عبوديته، مكبون على عبادته، لا يشغلهم عن ذلك شاغل ولا يصرفهم صارف، فكأن الكلام مسوق إلى آخره. ثم يبين، يقول: المقرب عندنا في السنن الاجتماعية بنحوين، والمقرب عند الله بنحو آخر. إذا صار إنسان مقرب من الحاكم، من الوالي، من الرئيس، من المتنفذ، من الآمر والناهي في البلد، كلما زاد قربه كلما ازدادت شنو؟ ها؟ مو فقط ازدادت امتيازاته، أيضا صار موردا للعفو في مورد لابد أن يؤاخذ عليه. أنتم تجدون بأنه هؤلاء الذين يتقربون إلى المتنفذين والحكام في السنن والقواعد الاجتماعية، تجد أنه يستثنى من القوانين لو ما يستثنى، فعندما يقوم بعمل مخالف تجده ماذا؟ تجد الحاكم يعفو عنه أو لا يعفو عنه. فلهذا سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول: وذلك أن السنة الجارية بين الموالي وعبيدهم في الملك الاعتباري، يعني في القواعد الاجتماعية، أن العبد كلما زاد تقربا من مولاه خفف عنه المولى بالإغماض عن كثير من الوظائف والرسوم الجارية على عامة العبيد، وكان معفوا عن الحساب والمؤاخذة، وذلك لكون الاجتماع إلى آخره. يقول هذا مضافا أن الإنسان كلما ازداد قربا ذاك المولى أكثر أعماله لمن يوكلها؟ يوكلها إلى هذا المقرب. أما وهذا بخلاف ملكه تعالى لعبيده، فإنه ملك حقيقي مالكه في غنى مطلق عن مملوكه، ومملوكه في حاجة مطلقة إلى مالكه، ولا يختلف الحال فيه بالقرب والبعد وعلو المقام ودنوه، بل محل الشاهد هذا، بل كلما زاد العبد فيه قربا كانت العظمة والكبرياء والعزة والبهاء عنده ماذا؟ أظهر وأبين. وكلما الإنسان أحس بعظمة المولى كانت عبادته وذله وخضوعه ومسكنته له ماذا؟ أكثر. إذن المقربين بخلاف المتعارف تقل تكاليفهم أو تزداد تكاليفهم؟ التفتوا جيد. ومن هنا تجد بأن هناك جملة من الواجبات هي واجبات على النبي الأعظم، على الأئمة، على الأنبياء، ولكنها بالنسبة إلى الرعاية إلى الأمم واجبة أو ليست واجبة؟ ليست واجبة. كثير من الأعمال نحن أنا وأنت مباح لنا ونقوم بها، ولكن هم بالنسبة إليهم مباح أو ليس بمباح. لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أسلب النملة، حرام ولا حرام؟ مو حرام، احنا مو نسلبها وإنما نمشي ومئات منهم نقتل في الطريق. حرام شرعا بإشكال؟ لا، ذاك له تكليف، وإحنا في نظام الوجود لنا ماذا؟ تكليف آخر. ومن هنا إن شاء الله عندما ننتهي من هذه الأبحاث سيتبين أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة أو الرسول أو الأنبياء عندهم هذه التكاليف وماذا ها؟ وزيادة عليها بمراتب. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أمر للرسول الأعظم، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. واضح صار؟ فلهذا يقول: فكلما قرب أكثر ازدادت معرفته بعظمة الله وكبريائه وبهائه والإحساس بذلة نفسه أكثر. وانتو شايف هاي الحالة، انت كطلبة لو تقف امام فد عالم متوسط تحس باحترامه وبهيبته، اما لو تقف امام اعلم الاولين والاخرين ماذا يصيبك؟ ها؟ تحس في نفسك من ذل الاستحقار والضعة والسكينة. هسه وين كان لا تظهر هو بلسانك ولكنه في وجودك تحس بها او لا تحس؟ هسه التفتوا الى هذه الرواية، ان شاء الله غدا اجيب المصدر مالها، وهو ان السائل يسأل الامام يقول له: يا ابن رسول الله، كيف تعرف أنك وصلت إلى مقام الإمامة وأنت في المدينة وأباك مثلا في الكوفة أو في سامراء؟ شلون أنت تعرف بأنه أنت في مكان آخر والإمام السابق في مكان آخر ويرحل يستشهد يذهب من هذه الحياة؟ أنت كيف تعلم أنك صرت إماما بعده، وصلت إلى مقام الإمامة؟ التفتوا للجواب. قال عليه أفضل الصلاة والسلام، رواية في الكافي: تدخلني ذلة لم أكن أحس بها قبل ذلك. تدخلني ماذا؟ ذلة. هذه الذلة، هذه المسكنة، هذا الضعف، هذا الفقر، ها؟ متى يحصل عليها هذه الدرجة؟ عندما يصل إلى مقام إماما. مو أنه امتيازات يصير أكثر. مو البعض مما يؤسف له يتصور عندما نقول أن كل شيء لأجلهم، يعني الدنيا إحنا شايليها منطيها جائزة لمن؟ ها؟ لأهل البيت. لا يا أخي، كل شيء لأجلهم مو امتياز، وإنما هو ماذا؟ مسؤولية. فلهذا شيبتني سورته، فلهذا أوذي نبي مثل ما أوذي نبي مثل ما أوذي، فلهذا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. طه ما أنزلنا عليك القرآن. أخر أنت ليش تسوي بنفسك؟ مو البعض يتصور بأنه هدية الله منطيهم إياه، جوائز منطيهم إياه، هاي لا معنى معقول لها. متصور بأنه الدنيا لأجلهم، كل شيء لأجلهم، شنو معنى؟ معنى أنه شنو؟ امتياز، مع أنه هي امتياز له مسؤولية. قال: بذلة نفسه ومسكنتها وحاجتها أكثر، ويلزمها الإمعان في خشوع العبودية وخضوع العبادة. تتمت كلام إن شاء الله في اليوم اللاحق، غدا تعطيل، وإن شاء الله الأربعاء نكون بخدمة الإخوة.